الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وهو في الأصل مبادلة مال بمال. في بداية البحث يتناول الماتن رحمة الله عليه تعريف البيع لغة واصطلاحا. كلمة البيع بفعلها من الألفاظ المتعدية إلى مفعولين في الغالب، على الرغم من عدم كونها من أفعال القلوب، وعلى الرغم من عدم اشتمالها على أداة التعدية من همزة النقل أو التشديد، فيقال بعت زيدا دارا. وقد تتعدى إلى المفعول الأول بواسطة اللام، فيقال بعت الدار لزيد. وفي الغالب لا يذكر المفعول الأول إلا إذا تعلق غرض به، وقد يقتصر عليه مع الأمن من اللبس، فيقال بعت الأميرة ولا يقال بعت زيدان. واضح الفرق؟ لأن بعت زيدان يحتمل أن يكون ماذا؟ أن زيد عبد فبيعه، بخلاف بعت الأمير فلا يحتمل ذلك. وكيف كان؟ فالبيع الذي يراد تعريفه عند الفيوم هل هو عبارة عن عقد البيع؟ عليكم السلام. أم أنه عبارة عن الأثر المترتب على عقد البيع؟ لوضوح أن مثل البيع طارة يطلق على السبب وأخرى يطلق على المسبب، ومن جهة أخرى طارة يطلق على المعنى المصدري، وأخرى يطلق على معنى اسم المصدر. عليكم السلام. لفهم حقيقة المعرف بالفتح، هل هو السبب أم المسبب؟ هل هو المصدر أم اسم المصدر؟ لا بد من الاستعانة بقرينية المعرف بالكسر، حيث إنما جعل في التعريف بمثابة الجنس هو عنوان المبادلة. هذه الكلمة الجارية على وزان صيغة المفاعلة تدل في أصل وضعها على وجود طرفين أحدهما يفعل في الآخر ما يفعل الآخر به، نظير المصارعة والمقاتلة والمشاركة. فبحسب المعنى كل واحد من الطرفين اللذين تحتاج إليهما ألف المفاعلة يكون بحسب المعنى فاعلا ومفعولا به. فلما جعل المبادلة بمثابة الجنس للبيع المعرف، نفهم من ذلك أن المعرف وهو لفظ البيع ليس بمعنى السبب بل بمعنى ما ينشأ من السبب، لأن المبادلة سواء أخذت بمعناها المصدري الدال على الانشغال بالحدث أم بمعنى اسم المصدر الدال على النتيجة، على كل حال هذه المبادلة تنشأ من سبب خاص، فلما جعل البيع هو المبادلة فهذا يعني أن المعرف ليس هو السبب. وكيفما كان فقد وقع الكلام بين الأعلام في أن الأولى في تعريف البيع هل هو أخذ عنوان المبادلة أم عنوان التبديل، فبدلا من أن نقول البيع مبادلة مال بمال نقول البيع تبديل مال بمال. حجة من ارتأى أخذ عنوان التبديل هو أن في البيع يوجد أصل وفرع، المبيع هو الأصل والثمن هو الفرع، فالمقصود الأصلي في عملية البيع هو المبيع والمثمن، وعليه فلا يصح أن نستعمل لفظ المبادلة الدال على المفاعلة المقتضي لكون كل واحد من الطرفين فاعلا ومفعولا من دون أصالة أحدهما على الآخر. شوف أنت عندما تقول تضارب تشارك زيد وعمر ما في أصل فرع، فإذا عبرت بالمبادلة هذا يعني لا يوجد أصل وفرع، والحال أنه في البيع هناك أصل وفرع، الأصل هو المبيع. لكن هذه الحجة نشأت من الخلط بين المعنى اللغوي للبيع وبين المعنى الاصطلاحي الشائع في العصور المتأخرة، والشيخ الأعظم أشار إلى هذه النكتة بقوله وهو في الأصل، فإن العرب قبل سك الدراهم والدنانير كان كل واحد من المثمن والثمن أصلا وفرعا، بحسب رغبة البائع والمشتري، وهذا كان يعبر عنه بالبيع. ودعوى الميرزا الإيرواني أنه معاملة مستقلة لا تسمى بيعا أمضاها الشارع بقوله أوفوا بالعقود، في غاية الغرابة، إذ كيف لا يكون لهذه المعاملة المستقلة مع شيوعها عند العرب اسما مستقلا؟ يعني ليست معاملة مستحدثة، هذا كان الشائع قبل سك الدراهم والدنانير الذي كان شائعا. ما هو هذه المقايضة الخارجية؟ أحتاج أنا إلى حنطة، أنت متوفر عندك بكثرة، عندي أنا زبيب بكثرة، أعطيك زبيبا وآخذ حنطة، فيقال بعت الزبيب بالحنطة، لأنها معاملة مستقلة لا تسمى بيع، نريد أن نمضيها بأوفو بالعقود. وعليه فالاحتجاج بالأصالة والفرعية لا يؤدي إلى رجحان التبديل على المبادلة، مضافا إلى أن الكلام في المعنى اللغوي والتعاريف اللغوية ليست مصبا للنقض والإبرام، لأن الغرض منها إعطاء صورة إجمالية عن المعنى، وليست تعاريف حقيقية ليشكل عليها بهذا النوع من الإشكالات. وعليه فالبيع مبادلة، هذه المفاعلة في تعريف الفيومي قائمة بين عنصرين كل واحد منهما يعد مالا. فلفهم هذا التعريف على حقيقته لا بد من فهم معنى المال. بين العرف العام والعرف الخاص يوجد اختلاف في معنى المال، لكن لا بلحاظ الماهية والحقيقة، بل باعتبار المناطف المالية. فالمناط في مالية الشيء لدى العرف العام هو الرغبة العقلائية، بينما المناط في مالية الشيء عند العرف الخاص، أعني الشارع، هو كون المنافع المترتبة على الشيء محللة. فلذا كان الخنزير مالا عند العرف وليس بمال عند الشارع، لأن منفعته المرجوة وهي الأكل ليست محللة. فشوف، هذا ليس اختلاف في معنى المال. المال ما له قيمة، ما يتمول به عند الجميع، ما في فرق في مفهوم الكلمة، وإنما الفرق ماذا؟ في مناط جعل قيمة للشيء، في مناط المالية. فعند العرف العام الرغبة العقلائية كان منافعه محللة أم غير محللة. الرغبة العقلائية المعتاد بها، لا نتكلم عن الشواذ، نتكلم عن النوع. التفتنا؟ فبينما عند الشارع المقدس المناط في المالية ليس مجرد الرغبة العقلائية، بل يضاف إلى ذلك أن يكون الشيء مما تترتب عليه منافع محللة. وعلى هذا الأساس نستنتج أن التعريف اللغوي للبيع يصلح للانطباق على 16 صورة ناشئة من ضرب صور 4 بصور 4، وهي النقد والعين، نقد والعين والمنفعة والحق. التفت جيدا، هذه مبادلة مال بمال. وبالمال الأول قد يكون عينا، مال الثاني قد يكون عينا. مال الأول قد يكون عينا، الثاني منفعة. الأول عينا، الثالث نقدا. الأول عينا، الثاني ماذا؟ حقا. وهكذا يصبح عندنا 16 صورة. هذا بحسب المدلول اللغوي. لكن شاع في عرف الشارع المقدس اختصاص المعوض بالعين. فلا يشمل إبدال المنافع، فلو بعتك منفعة داري لسنة مثلا يصدق في العرف اللغوي أنه بيع، ولكن في عرف الفقهاء لا يسمى بيعا، وإنما يسمى إجارة وما شاكل ذلك. وما ورد في بعض الأخبار من إطلاق لفظ البيع ومشتقاته على نقل المنافع محمول على أي معنى؟ محمول على المعنى اللغوي قبل استقرار الاصطلاح. ورد في بعض الروايات، نقرأها قراءة يعني، نحاول نحن حتى لا يضيع علينا الكم في البحث، وفي بعض الأمور نؤجلها إلى القراءة، وإنما المطالب الأساسية نشرحها. هناك أسلوبان في تدريس المكاسب. أسلوب الذي كان شائعا في النجف أن يقرأ ويشرح ما يحتاج إلى شرح، وأسلوب الشائع في حوزة قم وهو أن يقرر البحث ثم تطبق العبارة. فنحاول في بعض الأحيان التلفيق بين الأسلوبين إن أمكن. نقرأ هذا المقدار. يقول: وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال. صارت العبارة تنطق لوحدها، ليس فقط في الكفاية تنطق لوحدها. والظاهر اختصاص المعوض بالعين، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها. لا، في اللغة، نعم في اللغة الأمر ليس كذلك. يعني في اللغة هذا الاستظهار ليس هو الاستظهار الذي يؤدي إلى انحصار المعنى حقيقة بالأعيان، وإنما هذا الاستظهار عبارة عن انصراف في اللغة. أما في الشرح هذا الاستظهار أدى إلى الاستقرار، هذا الانصراف أدى إلى الاستقرار وإلى وجود حقيقة. الآن هل هي حقيقة شرعية أو متشرعية بحث آخر، ملتفت؟ فهذا الاستظهار ليس استظهار من المعنى الحقيقي بلحاظ اللغة، وإنما هو انصراف. يعني عندما يقال بعت، يعني هو في الواقع ينصرف إلى الأعيان، لكن هذا في الاصطلاح الشرعي وفي استعمال الفقهاء هذا الاستظهار استقر فصار هناك حقيقة. لا يؤدي إلى الحقيقة، لا يؤدي إلى الحقيقة. لا 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 لا، ليس هذا المقصود بقرينة ما يأتي. والظاهر اختصاص المعوض بالعين هذا الاستظهار استعمالي، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها. ثم قال وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع. نعم، ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غير الأعيان، بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار كالخبر الدال على جواز بيع خدمة العبد المدبر. كيف يعني؟ واحد قال لعبده أنت حر دبر وفاتي، يعني بعد وفاتي، فهذا الرجل هذا العبد تشبث بالحرية. فيوجد كلام أنه لا يجوز أن يباع لأنه تشبث بالحرية، فيأتي المولى يحتال، لا يبيع، لا يبيع العبد كعين لا يبيع، وإنما يبيع الخدمة والمنفعة، فيقول هذا مدة سنتين أبيعك خدمة هذا العبد. واضح العبارة؟ كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر وبيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها، لا بيع الدار، بيع الانتفاع، عملية السكن في الدار، الانتفاع من الدار. وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها، تلك العناوين مثل التي لا يعلم صاحبها، هي لا تملك حتى تباع العين. فأنت تستطيع كوكيل أو ما شاكل ذلك أن تنتفع من هذه الخدمة، فإن وجد صاحبها تعطى له يعني الأجرة، وإن لم يوجد صاحبها فتصرف على وجوه البر، وكذلك الأرض الخراجية التي لا تملك كما تقدم تفصيل ذلك في بحث المكاسب المحرمة في آخر المكاسب المحرمة. وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها، والظاهر أنها مسامحة في التعبير، كما أن لفظ الإجارة الذي له نحو اختصاص أيضا بأي شيء بالمنافع أيضا قد يستعمل في الأعيان، كلفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل الأعيان كإجارة الثمر على الشجر. نحن نعرف في الإجارة من مقومات الإجارة أنه يبقى الشيء المستأجر متى؟ بعد الانتفاع. فهذه الثمرة لا تبقى بعد الانتفاع لأنها تؤكل، فلا يعبر عن ذلك بالإجارة، لكن ورد في بعض الروايات باعتبار الذي سهل هذا الإطلاق باعتبار النظر إلى الأصل وهي الشجرة، فكأن الثمر منفعة للشجرة، فصح وسهل إطلاق الإجارة على ذلك. يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة. طبعا ينبغي أن نلتفت أن لفظ البيع من ألفاظ الضاد كلفظ الشراء، يعني يستعمل للبيع وللشراء، لكن غلب استعماله في ناقل العين في ما يصطلى عليه بالبائع. وأما العوض، هذا تمام الكلام في أي شيء؟ كنا نتكلم في الكلمة المال الأولى التي اصطلحنا عليها بعنوان ماذا؟ المعوض. أما في كلمة المال الثانية والتي نصطلح عليها بأي شيء؟ بالعوض. فنلاحظ أن المصنف بعدما رأى أن تعريف الفيوم ينطبق على الصور الكثيرة المتقدمة، بدأ يذكر قيودا لتقليل دائرة الشياع. فإلى الآن استطعنا أن نخرج من الصور الأربع المحتملة في كلمة المال الأولى ماذا أخرجنا؟ صورة، وهي المنفعة. لكن المنفعة لا تخرج من الصور الأربع المحتملة في كلمة المال الثالث. لك أن تشتري دارا بمنفعة فيكون المبيع عينا والثمن منفعة. الآن لنفترض في بعض الأحيان طلاب العلوم الدينية يشترون بعض أثاث المنزل مثلا بختمة قرآن، بصلاة نيابية، وما شاكل ذلك. طبعا أري الآن في بحث، هل هي من المنافع أم من أعمال الحر؟ وسوف يأتي الحديث عن أعمال الحر. أو كمثلا أشتري منك كتابا بأن في مقابل أن تسكن في داري عدة أيام، هذا ماذا؟ فهذا يسمى في العرف وفي الاصطلاح بيعا. فالمنافع أخرجناها من المعوض ولم نخرجها من العوض. وأما العوض فلا إشكال في جواز كونها منفعة كما في غير موضع من القواعد وعن التذكرة وجامع المقاصد، ولا يبعد عدم الخلاف فيه. التفت جيدا، هو الآن يتكلم عن المعنى الاصطلاحي، لا يتكلم عن المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي بإطلاقه قابل للانطباق على 16 صورة. أراد أنه هل في اصطلاح الفقهاء الأمر كذلك؟ بدأ يقيد. بقية البحث تأتي والحمد لله.